دونوں ملکوں کی جانب سے تند و تیز بیانات کا سلسلہ جاری. اور غزہ پر ہفتے کو بھی سہمی جاریت کا سلسلہ جاری رہا. غزہ کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے اکثر شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور کاروباری مراکز بند. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور اختتام پذیر ہو گیا. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عمان اور اٹلی میں ہونے والے پچھلے دو دوروں کی طرح مذاکرات کے اس دور میں بھی ایران کی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور امریکی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کے خصوصی نمائندے ایس پی او وٹکوف نے کی. باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات میں پابندیوں کے خاتمے اور جوہری مذاکرات پر بات چیت رہی, جبکہ ایران کا میزائل اور دفاعی پروگرام ان مذاکرات کا حصہ نہیں تھا. ایران دیر پا مفاہمت تک پہنچنے کے لیے تیار ہے. ایران اور امریکہ کے تکنیکی اور ماہرین کی ٹیموں کے درمیان بھی مذاکرات ہوئے. ایرانی ٹیم کی سربراہی نائب وزیر خارجہ مجید تنگروان جی اور قاسم غریب آبادی نے کی, جبکہ امریکی ٹیم کی سربراہی محکمہ خارجہ میں پالیسی پلاننگ کے دفتر کے ڈائریکٹر مائیکل اینٹن نے کی. اسلامی جمہوریہ ایران غیر منصفانہ اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور ایران کے جوہری پروگرام کی امن نوعیت کے تعلق سے اعتماد سازی کے لیے اپنے اصولی موقف پر قائم ہے. ایران کے وزیر دفاع جنرل نصیر زادے نے ملک کی عسکری و دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں پیش رفت پر تاکید کی ہے. بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر زادے نے ہفتے کو صبح خراسان رضوی میں خیبر انقلاب اسلامی کے نمائندے اور مشرق کے امام جمعہ آیت اللہ سید علم الردہ سے ملاقات میں ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کیے گئے اہم ترین اقدامات کی نشاندہی کی اور کہا کہ اس عرصے کے دوران وزارت دفاع نے ملکی صلاحیتوں کا انحصار کرتے ہوئے ٹیکنالوجی جدید آلات کی تیاری اور دفاعی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے میدان میں اہم اقدامات کیے ہیں. بریگیڈیئر جنرل نصیر زادے نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم سرحدی نقل و حرکت کو زیادہ درست طریقے سے مانیٹر کرنے اور ان علاقوں میں پائیدار سیکیورٹی قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے بین الاقوامی میدان میں دفاعی اتھارٹی کے اہم کردار کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر آج مقابل فریق مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہے تو اس کی وجہ ملک کی ڈیٹرنس اور دفاعی صلاحیت ہے. ان کا کہنا تھا کہ مضبوط دفاع سفارتکاری کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ حقیقت حالیہ برسوں میں بالکل واضح ہو چکی ہے. ایران کے جنوبی شہر بندر عباس میں شہید رجائی کوٹ پر ہونے والے دھماکوں سے ریفائنریاں, فیول ٹینک, ڈسٹریبیوشن کمپلیکس اور تیل کی پائپ لائنیں متاثر نہیں ہوئی ہیں. ایران کی نیشنل آئل ڈرائیونگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس دھماکے سے ریفائنریاں, فیول ٹینک, ڈسٹریبیوشن کمپلیکس اور تیل کی پائپ لائنیں متاثر نہیں ہوئی اور علاقے میں اس کمپنی اور اس سے وابستہ دیگر ریفائنریز میں معمول کے مطابق کام جاری ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں واقع تمام آئل کمپنیوں کے آلات ریسکیو اور فائر فائٹنگ امداد اسٹینڈ بائی پر ہے اور بوٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کی جانب سے امدادی کام جاری ہے. واقعے کے بعد نائب صدر محمد رضا عارف اور وزیر داخلہ اسکندر اسماعیل نے اور ملتان کے گورنر محمد آشفی کے ساتھ اور واقعے کی ابتدائی اشهد ان لا اله الا الله 500 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ کچھ افراد کے جاں بحق ہونے کی بھی خبر ہے.
اشهد ان لا
اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقبل
اشهد ان محمد رسول الله.
امیر سعید ایوانی نے ایک بار پھر شام کی سرمختاری سیاسی آزادی و
اشهد ان محمد
اسلامی جمہوریہ ایران کے پختہ اور غیر متزلزل عزم پر زور دیا ہے. کہ ہم شام کی سرزمین پر غیر قانونی طور پر موجود تمام غیر ملکی افواج کے فوری اور غیر مشروط
اشهد ان
علي ولي الله قبضے کا خاتمہ ضروری ہے. اس تناظر میں شام کی خودمختاری اور عرضی صالحیت کے خلاف صہیونی حکومت کی اضافہ میں قوانین اقوام متحدہ کے چارٹر سلامتی کونسل کے متعلق قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے, جو بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. ہندوستان کے زیر کنٹرول کشمیر کے پہلگام علاقے میں دہشت گردوں کے واقعے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے, جس کا سلسلہ بدستور جاری ہے. گزشتہ مقدم کے علاقے میں پیش آنے والے دہشت گردانہ واقعے میں 34 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے. اس کے بعد دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی. اس واقعے کے بعد ہندوستان نے 65 سالہ سندھ تاس معاہدے کو معطل کر دیا اور پاکستانی کشیدوں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا. دہلی میں پاکستانی سفارتکاروں کی تعداد کم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شہریوں کو فوری طور پر پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی اور پاکستان کے ساتھ اپنی سرحدی رانداری پٹاری بارڈر کو بند کر دیا. اسلام آباد نے ان اقدامات کو مخاصمت آمیز اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے پاکستانی مسافر طیاروں کے لیے فضائی بند کر دیا. کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا. پاکستان کے وزیر دفاع باضابطہ اعلان کیا کہ پہلگام زیر انتظام کشمیر انہوں نے خبردار کیا کہ دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ کے بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں. پاکستان کشمیر میں ہونے والے ناقابل قبول ہیں.
من
ہفتے کو بھی غزہ کی پٹی میں صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری رہا, جس میں 16 فلسطینی شہید
اور 7
شروع ہونے کے بعد ہفتے کو بھی اس اجارے
میں
ہفتے کی صبح سے ہونے والے نقصانات میں 16 فلسطینی شہید
قربان اوان خریق گشت پر شکوان کان وستا آزی
کودک نوان
او البومی کلائی برستا
زیادن خبباری
استیتر با فرشکان بیسی کچن بنرخو با یخی شکن ابی زورو یابی با قربان
اور حملہ ورکنس قسم کے مہلک جنوں کا بھی سامنا ہے. یہ ایسے وقت میں ہے
کہ
حال کے بارے میں خبردار کر رہی ہیں اور جلد از جلد اس علاقے میں امداد کی ترسیل کی ضرورت پر زور دے رہی ہیں. کی وجہ سے اس خطے کے باشندوں کی تدریجی موت کے خطرے کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی. جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں ہڑتال کی گئی، جبکہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی دکانیں اور بازار بند رہے اور گاڑیاں زیادہ تر سڑکوں سے غائب رہیں. ادھر جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتوں کی جانب سے بھی صبح سے شام تک اظہار یکجہتی ریلیاں نکالی گئیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کامیاب ہڑتال کے بعد کہا کہ ہڑتال نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے. لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے اور گزشتہ 100 سال سے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل اور قتل کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے عالمی طاقتیں جو انسانی حقوق کی دعوے دار ہیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں. حماس بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی سرزمین کا دفاع کر رہی ہے. امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ یہ ہڑتال مسلم حکمرانوں کے لیے پیغام ہوگا کہ وہ بے ہمتی ترک کریں اور کھل کر غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں کھڑے ہوں. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستانی عوام اسرائیلی ظلم اور امریکی حمایت کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. یہ ہڑتال دراصل فلسطینیوں کے ساتھ اظہار محبت اور مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے کی ایک کوشش ہے. امریکہ نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کی حمایت میں یمنی سرزمین کے علاقوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے. اس رپورٹ کے مطابق یمن کے المیسرا نیٹ ورک کے مطابق امریکی لڑاکا طیاروں نے ہفتے کی صبح 2 بار صوبہ المتحدہ کے شہر صلیب میں واقع راس عیسیٰ کی بندرگاہ پر بمباری کی ہے. دوسری جانب اسرائیلی فوج نے ہفتے کی صبح اعلان کیا کہ یمن سے مقبوضہ علاقوں پر میزائل داغا گیا ہے. یمن کے المیسرہ ٹی وی کے مطابق میزائل حملے کو روکنے کے لیے قاسم صہیونی کا ایئر سسٹم فعال ہو گیا اور امریکی سائرن بجنے لگے. قابل ذکر ہے کہ امریکی حکام نے یمن میں 200 ملین مالیت کے ساتھ عدد MQ-9 ڈرون مار کے بنانے کا اعلان تقسیم کیا ہے کہ تحریک انصار اللہ کے ڈرون گرانے کی صلاحیت نے آپریشن کے دوسرے مرحلے میں منتقلی کو روک دیا ہے. انہوں نے اعتراف کیا ہے دنیا مشن کی انجامدہی کے لیے سب سے
وجناح يرغب للسعادة دنيا الشباب
یمن کے عوام کے خلاف
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال الشباب وأهلاً ومرحبا بكم اللقاء الشباب مع موضوع شيق جديد فيديوهات الفضاء الالكتروني والواقع التقريبا هو محور حديثنا. وزراء التربية ماذا حتى نظرتهم حول هذه الفيديوهات المنتشرة في المنصات الافتراضية. أحبتي الفاضل، ما هي آثار تعرض الشباب المستمر للفيديوهات ولا سيما الفيديوهات القصيرة على قدراتهم المعرفية للذاكرة العاملة والقدرة على حل المشكلات المعقدة؟ هذه وغيرها من التساؤلات التي نسعى لطرحها في لقائنا بهذا اليوم أصدقائنا الشباب. في عالم اليوم الرقمي المتسارع أصبح الشباب محاطا بكم هائل من المعلومات وكذلك الترفيه عبر الإنترنت. تبرز الفيديوهات القصيرة الطويلة كأدوات قوية للتواصل والتعبير عن الذات وأيضا كمصادر للمعرفة والترفيه. ومع ذلك فإن هذه الفيديوهات تحمل في طياتها تحديات وفرص يجب على الشباب التعامل معها بوعي وحكمة. مثلا الفيديوهات القصيرة تعتبر مثل تلك المنتشرة على منصات وسيلة سريعة وسهلة لاستهلاك المعلومات والترفيه. إنها مثالية للحصول على جرعات صغيرة من الإلهام أو الضحك والمعرفة في لحظات قصيرة، ومع ذلك يمكن أن يؤدي الإفراط في مشاهدة هذه الفيديوهات إلى تشتت الانتباه وتقليل القدرة على التركيز لفترات طويلة، بالإضافة إلى إضاعة الوقت في محتوى سطحي وغير مفيد. من ناحية أخرى تقدم الفيديوهات الطويلة مثل الأفلام الوثائقية، المحاضرات التعليمية، المقابلات المتعمقة فرصة للتعمق في مواضيع معقدة واكتساب فهم أعمق للعالم من حولها. إنها تتطلب تركيزا والتزاما أكبر، ولكنها يمكن أن تكون مجزية للغاية من حيث المعرفة والإلهام. ومع ذلك قد يجد بعض الشباب صعوبة في تخصيص الوقت والجهد اللازمين لمشاهدة هذه الفيديوهات، خاصة في ظل ضغوط الحياة اليومية والتنافس الشديد على الانتباه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكادر الإذاعة الإسلام ولجميع المستمعين العشاء. في زمن الرقمنة والانفتاح التكنولوجي أصبح وسائل التواصل جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. نتحدث ونشارك ونعلق ونتابع وحتى نمارس الأعمال التجارية عن طريق هذه الوسائل. ويبقى السؤال الأهم، هل قربت هذه الوسائل الناس من بعضها أم جعلت نوع من العزلة الاجتماعية داخل البيوت والمجتمعات؟ إن من إيجابيات هذه الوسائل أنها تسهل التواصل مع الأقارب والأصدقاء والجيران والمغتربين خاصة، ومشاركة اللحظات والمناسبات بسرعة وسهولة، إضافة إلى إنشاء علاقات وصداقات جديدة. إلا أن من السلبيات التي نشاهدها أنها خلفت نوع من العزلة بين أفراد الأسرة، حيث يبقى كل منهم منشغل بهاتفه أو جهازه اللوح، إضافة إلى أنها تخلق علاقات سطحية بين أصدقاء فأقرب أن تكون علاقات وهمية، إضافة إلى المقارنة المستمرة فيما يعرض من حياة مثالية على منصات التواصل مع الحياة العادية للفرد المتلقي، مما يخلق نوع من النقص أو الغيرة، إضافة إلى الإدمان الرقمي الذي يؤثر على جودة التواصل وجها لوجه. يبقى أن نذكر أن وسائل التواصل ليست خيرا مطلقا ولا شرا مطلقا، بل هي أداة بيد الإنسان. إن أحسن استخدامها قربته من أحبته وسهلت شؤونه اليومية، وإن أساء استخدامها عزلته عن نفسه. فلنسعى إلى العودة إلى دفء العلاقات الواقعية ونستخدم التكنولوجيا كجسر لا كجدار. وشكرا حيدا فاهم من الأراضي.
دايا
نعم، نحييكم من جديد أصدقائنا الشباب، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء دنيا الشباب. فيديوهات الفضاء الإلكتروني في الواقع التربوي، هذا هو محور كنا مع الشكر الجزيل للأخ حي الطاهر من العراق على هذه المشاركة، ولمزيد من الضوء ولنقل رؤية الخبراء لا سيما خبراء التربية حول هذه الفيديوهات المنتشرة في المنصات الافتراضية. تنضم معنا الأستاذة فاطمة إبراهيم، الأستاذة التربوية من بيروت. تحية لك أستاذة فاطمة، مرحبا أهلا وسهلا. حياكم الله.
أهلا بكم. نعم.
حياكم الله. أستاذة فاطمة، ما هي نظرة خبراء التربية حول هذه الفيديوهات المنتشرة في المنصات الافتراضية، ومدى تأثيرها التربوي والتعليمي على تكوين فكر الشباب وشخصيتين؟ بالطبع نعرف أن هناك مختلف الأنواع من هذه الفيديوهات، سواء من ناحية القصر والطول أو من ناحية المحتوى بشكل عام، يعني نظرة كلية وعام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بالحقيقة صار بدنا ننظر للسوشيال ميديا وبالأخص الفيديوهات، صرنا بدنا ننظر لها كجهة تربوية. يعني صرنا بدنا نراعي موضوع إنه هيدي عم بتربي، مش بس الأهل بيربوا، المدرسة والشارع بيربي، وكمان وسائل التواصل بتربي، وهي سيف ذو حدين. يعني نحن بدنا ما بدنا نهملها، ما بدنا نتركها، لأنه أولادنا حيضيعوا إذا سلمناهم على يعني نتركهم بحريتهم. بمفروض نراقبهم، نشوف شو عم يحضروا، شو عم بيعملوا، لأنه بالفعل مؤثرة. يعني كانوا يخافوا بالأول من التلفزيون، الناس من زمان كانوا يقولوا أنه هيدا شيطان بيأذي وبيعمل، صار التلفزيون أخف بكتير وقع وتأثير من وسائل التواصل. وسائل التواصل الكم الهائل من الفيديوهات والأشياء اللي عم تنزل هي مؤثرة جدا جدا جدا، أكثر من التلفزيون وأكثر من أي شيء تاني. يعني فعلا يعني فيديو واحد يمكن يأثر أكثر من 100 محاضرة مباشرة على الأرض. مع العلم بأنه بوسائل التواصل لما بتحكي فيديو أو بدك تعمل بوست أو أي شيء، في عندك بدك تاخذ بعين الاعتبار أنه في كتير فئات عم تسمع هذا الفيديو أو عم تشوفه. في كتير فئات، يعني مراعاة الموضوع أنه تقدر تأثر بكل الفئات منا سهلة أبدا، يعني بدها دراسة. وبالحقيقة إذا ما كان واحد عنده دين وعنده ضمير بيقدر يعني يكون بس همه أنه يعمل الترند، بس هيدا ممكن ياخذ لايكات كتير ويشتهر ويمشي، ولكن هيدا بيكون عم بيأثر سلبا. يعني بس يكون همه وهدفه فقط حب الظهور وانه يعمل ترند ويلفت النظر ويجمع لايكات، بالحقيقة بيكون هيدا مدمر جدا. مفروض نحنا في شغلة كمان كتير بتلفتني بموضوع الفيديوهات او البوستات، مثلا بشوف ناس بيتأذوا اذا حدا اخذ لهم بوست، يعني حطوا باسمه مثلا، بيتأذوا اذا مثلا اخذوا الفيديو وسبوه انه هني وراء لهيدا الفيديو مثلا. بتأذيني هالشغلة لانه بحس انه نحنا بدنا نبث فكر، مش بدنا نبرز اشخاص. بهمنا الفكر، بهمنا انه توصل الفكرة، بهمنا الناس توصل للانسانية للقيم.
لكن الأمانة العلمية أيضا، يعني هذا مطلوب أستاذة فاطمة، الأمانة العلمية
طبعا مطلوب. بس أنا من ناحيتي إذا حدا بيسرق لي بوست وبيسبه لقاله ما بزعل، لأنه أنا بدي هيدي الفكرة تنتشر، ما بدي أنا اسمي ينتشر. هيدا المفروض. طبعا أمانة النقل مطلوبة، ولكن الحنق اللي بيصير وقت اللي حدا بيسرق له بوست أو بيسرق له فيديو أو شيء، حجم الغضب بيكون كبير. يعني لأنه نحن بدنا نطلع شوي من المسائل الشخصية، بدنا نحن الوضع العام، الرأي العام، الحق العام بدنا نحفظه. والمجتمع بصير بقى خير إذا كنا فكرنا بهالتفكير هيدا.
جزيتم خيرا الأستاذة فاطمة إبراهيم. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله سنأخذ مساحة أيضا أكبر من الحديث ونطرح بعض الأمور إن شاء الله في طيات البرنامج. شكرا جزيلا لانضمامك يا الأستاذة فاطمة إبراهيم التربوية، كنت معنا من
الله سبحانه وتعالى. شكرا شكرا
الله معك. دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم، ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
مرابی که آوازم رو مرتین کردوان، آوازم
وموضة شبابية. أيها الشباب نحييكم أينما كنتم، أنتم على موعد مع ومضة شبابية، مساحة قصيرة تحمل في ضياتها رسالة هادفة ومعنى يستحق أن يقال. أيها الأحبة، نشرت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ دراسة بعنوان تعرض المراهقين لمقاطع الفيديو القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بالجانب المعرفي السلوكي لديهم، للباحثة إيمان حلمي علي سلامة. هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تعرض المراهقين لمقاطع الفيديو القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام وأهم دوافع تعرضهم لها وتأثير كثافة هذا التعرض على الجانب المعرفي والسلوكي لديهم، وأيضا التعرف على نوعية مقاطع الفيديو القصيرة المفضلة لدى المبحوثين ومستوى رضاهم عن المحتوى المقدم بها. وقد اعتمدت الدراسة في بنائها النظري وصياغته فروضها على نظرية التعلم الاجتماعي، كما اعتمدت الدراسة على منهج المسح، حيث تم إجراء دراسة ميدانية على عينة عملية قوامها 450 مراهقا من طلاب المراحل الدراسية الإعدادية والثانوية والجامعية من سن 13 إلى 19 سنة بواقع 190 ذكورا و260 إناثا، وذلك بمحافظات القاهرة وكفر الشيخ والإسكندرية وبني سويف. وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج، منها جاء إنستغرام في المقدمة بنسبة أكثر من 64% كأهم التطبيقات التي يشاهد أفراد العينة من خلالها مقاطع الفيديو القصيرة، كما جاءت مقاطع موزة وأزياء ومكياج في المقدمة بنسبة نحو 53% بالنسبة لنوعية مقاطع الفيديو القصيرة التي يفضل أفراد العينة مشاهدتها على الفيسبوك والإنستغرام، كما جاء من أهم دوافع تعرض المبحوثين لمقاطع الفيديو القصيرة هو التسلية وقضاء وقت الفراغ بنسبة نحو 72%. وأشارت النتائج أن عبارة زادت معرفة وإدراك بالقضايا التي تحدث حولي في المجتمع جاءت في المقدمة بوزن نسبي 90% بالنسبة لعبارات مقياس الجانب المعرفي، بينما جاءت عبارة لا أقوم بتقليد مقاطع الفيديو القصيرة التي يتم التعليق عليها بشكل سلبي في المقدمة بوزن نسبي 85% بالنسبة لعبارات مقياس الجانب السلوكي. وأثبتت نتائج الفروض وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين معدل تعرض المراهقين لمقاطع الفيديو القصيرة على مواقع الفيسبوك والإنستغرام وطبيعة الجانب المعرفي والسلوكي لديهم.
نعم، أحسنتم، وشكرا للزميلة علياء على طرح هذا الموضوع المهم جدا. فنحن حقيقة عندما نتواصل مع هذه المواقع ونشاهد هذه الفيديوهات سواء القصيرة أو الطويلة وبمختلف المواضيع، الترفيه أو التعليم أو متابعة مثلا لقضايا أخبارية سياسية اجتماعية وما إلى ذلك، يجب أن نحصل على يعني آلية عمل، آلية الاستخدام بشكل صحيح. لماذا؟ لأن هذه المحتويات التي يتم بثها في هذه المواقع بلا شك سوف تترك التأثير، يعني سواء كنا صادقين مع أنفسنا أم لم نكن صادقين، فهذه المحتويات يعني تترك تأثيرها سلبا أو إيجابا. ولذلك نحتاج إلى نسق الحفاظ على توازن صحي منطقي بين يعني بين الحياة الرقمية وبين الحياة الواقعية بشكل عام. يعني يجب أن تكون هذه الفيديوهات التي نتناولها ونشاهدها والتي تحولت إلى أداة قوية للتعلم للترفيه وأيضا للتواصل، لكنها تتطلب في نفس الوقت وعي وحب من خلال تزويدنا بالمعرفة، من خلال تزويدنا بالمهارات اللازمة. يمكننا الاستفادة من هذه الأدوات بطريقة إيجابية وصحيحة، ونتمكن من تحقيق أهدافنا، سواء كنا نريد أن نحصل على شيء من الترفيه من خلال المشاهدة الفاضلة، يعني مثل المضحكة. يجب هناك أن نضع قواعد، يجب أن نضع هناك أساليب، لأننا نواجه مع سلاح ذو حدين كما قلنا مرارا وتكرارا من قبل. لكن حديث يعني حول أثر هذه الفيديوهات، خاصة الفيديوهات القصيرة، يعني عندما نتمعن في هذه الفيديوهات وأيضا استطلع آراء الخبراء والأساتذة والتربويين، نجد بأن هناك العديد من الآثار السلبية لمشاهدة هذه الفيديوهات خاصة القصيرة. يعني ممكن الإشارة إلى أهم موضوع، وهي مسألة تشتت الذهن ونقص فترة انتباه العقل. بالتدريج يصبح المشاهد أكثر حبا لما هو سريع، وبالتالي ينفد صبره على ما هو يعني معتدل السرعة أو بطيء. يشاهد المشاهد فيديو تباعا لفيديو باختلاف المحتوى، يعني لا يمكنه أن يركز على موضوع، وأيضا يحب أن يعني يتلقى مثلا فيديوهات أخرى، فبالتالي لا يصبر على مثلا الفيديوهات المدة طويلة، مثلا مدة مثلا نصف ساعة، فقط سيكون يشاهد مثلا فيديوهات قصيرة. مشكلة تسبب في تشتت الذهن ونقص فترة انتباه العقل، وبالتالي مع مرور الوقت تضعف قدرة الشخص على أداء المهمات التي تستهلك وقتا طويلا، كالالتزام بمثلا دورة تعليمية أو قراءة كتاب. يعني أنت تأخذ الكتاب من أوله إلى آخره، ربما يطول معك هذا الكتاب شهر أو شهرين، يعني سوف يواجه الإنسان مشكلة، أو حتى في مثلا في مسألة الدراسة، الاستذكار الدراسي، أو أيضا تأدية المهام في العمل، أو حتى قراءة المقالات أو مشاهدة الفيديوهات الطويلة. بشكل عام، مجرد بدء الشخص في عمل مهم أو مشاهدة فيديو سرعان ما يشعر بالملل، يشعر بضياع التركيز، يشعر بعدم القدرة على المواصلة، وبالتالي يترك ما بين يديه من أمور هامة، وهذا يقلل من إنتاجيته، فيواجه صعوبات في التعلم ولا يستطيع
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعي اليوم يتحدث عن التكنولوجيا بشكل عام والإنترنت بشكل خاص. التكنولوجيا بشكل عام والإنترنت بشكل خاص بدأ يغزو الناس، ربما يكون متواجد في أغلب البيوت أو معظم البيوت تقريبا، وكذلك الأفراد. ولكن الإنترنت هو سلاح ذو حدين، يمكن أن يستخدم لأمور إيجابية فيها فائدة للأفراد وللمجتمعات، وكذلك يستخدم لأمور سلبية مضرة بالأفراد ومضرة بالمجتمعات. منصات التواصل الاجتماعي التي هي جزء من التكنولوجيا وعالم الإنترنت، للأسف الشديد في المجتمع العربي نرى أغلب الناس سيما فئة الشباب منهم توجههم إلى منصات التواصل الاجتماعي اتجاه خاطئ جدا، من خلال المنشورات التي يقومون بنشرها والتدوينات والمقاطع المرئية التي يقومون بنشرها، فأغلبها محتوى هابط أو تنمر أو منشورات أو أمور تتعارض مع القيم والأخلاق، وتتعارض مع الفطرة السليمة للإنسان، وكذلك أيضا تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد الموجودة في المجتمع العربي، ولكن نادرا ما نجد وبشكل قليل جدا وللأسف الشديد بأن تكون هنالك منشورات جميلة جدا فيها مواضيع هامة نافعة للمجتمع ونافعة للأفراد بشكل عام. أخوكم بدر حسين من العراق.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أصدقاء الشباب بفيديوهات الفضاء الإلكتروني والواقع التربوي محور الحديث عشر الجزيرة. العزيز بدر حسين من العراق على المشاركة وطرح النقاط المهمة التي نسعى أيضا لمناقشتها ومناقشة غيرها من النقاط مع ضيفنا الذي التحق بنا من بيروت الأستاذ وسيم العصار الباحث التربوي. أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله
أسعد
الله أوقاتك
وأوقات جميع المستمعين. شكرا جزيلا لتحت الفرصة أستاذ وسيم. كان الحديث عن موضوع الفيديوهات في الأجواء الافتراضية، وقبل يعني دقائق كنا نتحدث عن السلبيات التي تأتي بها الفيديوهات القصيرة لا سيما، بالإضافة إلى يعني ما لها من متعة، بالإضافة إلى ما لها من تلخيص موضوع ممكن مثلا كبير لكن في مثلا ثواني أو في أقل من دقيقة، ولكن هناك إشارات إلى أن المتابعة المفرطة لهذه الفيديوهات أيضا تسبب الكثير من المشاكل. ما رأيك أنت أستاذ وسيم؟
بالطبع يعني استخدام الفيديوهات كما تفضلت له جوانب إيجابية وجوانب سلبية، كما أي ظاهرة أو كما أي أداة من الأدوات التي اخترعها الإنسان. إذا الإنسان واخترع أدوات متعددة، هذه الأدوات يمكن أن تستخدمها بطرق متعددة، ولكن هذه الأدوات في الوقت الذي اخترعها الإنسان هي الآن قادرة على التأثير فيه بطرق مختلفة وطرق لها أثار على المدى البعيد، وطرق تؤثر على ليس على فرد واحد بل على ربما على مجتمع بأسره. فبالتالي هذه الأدوات التي بجانب لها أمور إيجابية هي في الوقت نفسه تؤثر على الفرد، وبالتالي يصبح الآن الحديث ناسا وضروريا على رفع الوعي بهذه الآثار وكيفية التعامل معها لأنها تؤثر على مستقبل الفرد. فهذه الفرصة اليوم إن شاء الله تكون لكي نوضح هذا الأمر قدر المستطاع، لأن الشباب بحاجة إلى أن يفهموا هذه الأمور، لأنه في بعض الأحيان النظر يكون مركزا فقط على الواقع الحالي أو على التجربة الآنية. هناك فيديو، هناك شيء أحضره وشاهده، الطائر الذي يمكن أن يلحقه به في هذه اللحظة. عمليا هي ليست هناك مشكلة، ولكن بتراكم هذه الأمور ونوعية الفيديوهات التي هي تكون في كثير من الأحيان موجهة وليست فيها ليست بريئة أو هدفها تعليمي محض.
طيب لا بأس بأن نتعرف على هذه الآثار التي في المستقبل ربما تترك أثر يعني على شخصية الفرد. مثلا كنا نشير إلى قضية الذاكرة وقدرة التركيز، هل توافقون على أن المتابعة المفرطة لهذه الفيديوهات خاصة القصيرة يعني تسبب ضعف الذاكرة وضعف القدرة على حل المشكلات المعقدة؟
القدرة على التركيز هي أداة أساسية لما تفضل به من القدرة على حل المشكلات والقدرة على القيام بعملية ذهنية أعلى. إذا التركيز هو ليس قدرة ذهنية، تعتبر من القدرات الذهنية العليا عند الإنسان. هناك قدرات ذهنية عليا كحل المشكلات، التفكير المنطقي، الاستدلال، هذه أدوات أساسية للإنسان لكي يستطيع أن يدبر شؤونه في الحياة ويكون قادر على التعلم. القدرة على التركيز هي مفتاح لهذه الأدوات. عندما لا يكون الشخص قادر على أن يركز بطريقة معينة وعلى مهمة معينة وأن يستمر في هذه المهمة رغم الصعاب، من أنواع الأساسية هو عندما يواجه الإنسان صعوبة فبالتالي لا يستسلم لها، لا يغير رأيه، بل يحاول أن يفتش على القدرة، القدرة على التركيز المحدودة تؤثر على هذه القدرة، وبالتالي القدرة على التركيز المحدودة هناك يعني دليل علمي على أن هذه الأنواع من الفيديوهات والاستمرار في مشاهدتها تؤثر على قدرة الفرد على أن يركز بشكل يجعله قادرا على إنجاز مهام مهمة في حياته، لا تأثير أساسي في حياته كقدرة على الدراسة، على أن يحضر جيدا للامتحان، على أن حتى في عمله اليومي قد تترك تأثيرا لأنه عليه أن ينجز مهاما في بعض الأحيان قد تكون مهام تشعره بالضجر مثلا. فبالتالي إذا كانت قدرته محدودة على التركيز إذا لن يستطيع إنجازها. الفيديوهات القصيرة هي عامل مؤثر في هذا الجانب، لها تأثير لأن الإنسان يعتاد على فيديوهات تمثل شيء بسيط جدا فترة محدودة، وقادر على أن يشاهد أكثر من فيديو في فترة زمنية قصيرة وليست مترابطة، يعني ليس لها هدف محدد، هي فقط ما هو موجود على هذه السوشيال ميديا أو وسائل التواصل فهو يتعرض لها بشكل مستمر.
يعني المشكلة أستاذ وسيم، المشكلة ليست فقط في مدة هذه الفيديوهات، بل هناك مواضيع متعددة، يعني مثلا يعني قضايا سياسية، ضحك، ترفيه، اجتماعيات وحديث، قرآن، يعني كل هذه الأمور تأتي في هذه الفيديوهات، وحقيقة مسألة التركيز على موضوع معين، يعني لا نتحدث فقط عن مدة الفيديو، صحيح؟
أكيد طبعا المحتوى هو مهم جدا، فإذا المدة هي عامل، والعامل الأهم أيضا هو محتوى هذه الفيديوهات، هذا المحتوى الذي هو في كثير من أحيان الأسف لا يقدم للفرد، لا ينمي شخصيته، لا يجعله شخص يفكر بالمستقبل، هذه أمور للأسف هي كما قلت في بعض الأحيان تثير الضحك، ولكن هي للأسف عندما يقوم بها أفراد هدفهم فقط الربح المادي، هنا أيضا عامل أساسي المحتوى يتأثر بهذا الجانب، لأنه عندما لا يكون المحتوى يدر ربحا ماديا من خلال الإعلانات مثلا إذن لن يكون له الصدارة، إذن لن يكون له هناك فرصة لكي يتم دعمه أو يتم تقديم فيديوهات مماثلة. إذن العامل الأساسي أيضا في الفيديوهات أن هذه الفيديوهات يتم نشرها وتقديمها بحسب ما تدره من أرباح مادية وليس بحسب ما تقدم من فائدة للمجتمع على مستوى المعرفة وعلى مستوى الوازع الأخلاقي، هذا يقدم شيئا ماديا، يقدم يوفر فرصة لإعلانات، لأن هذه الفيديوهات تقدمها شركات هدفها الأساسي هو الربح المادي فقط، وهذه هي من المعارف الأساسية التي يجب أن يلتفت إليها الشباب.
ومع الأسف أصبح الشباب أو يعني المتابعون لهذه الفيديوهات ضحية لهذه المطامع للشركات التي تبحث فقط عن ضحية المادية. أستاذ وسيم، يعني اليوم في هذا العصر مع وجود هذه التقنية العظيمة التي خدمت البشرية من جانب وأيضا سببت بعض المشاكل النفسية والجسدية من جانب آخر لسوء استخدامنا لهذه التقنية، يعني في القديم كان الناس يلجؤون إلى الكتب، يلجؤون إلى المتخصصين من أجل حصول المشورة على أمور مختلفة، ولكن اليوم عندما يريدون أن مثلا يحصلوا على معلومات بلا أي شك رأسا إلى الجوجل والسيرش، يعملون سيرش، وسواء في الفيديوهات أو المقالات الموجودة في الانترنت. أنا سؤالي حقيقة أنه هذا الشيء أصبح لابد منه من قبل الشباب، يعني اليوم الشباب يلجؤون إلى هذه الفيديوهات من أجل الحصول على المعرفة. مع وجود هذه المشاكل، مع وجود هذه الآثار السلبية، كيف ممكن استخدام الفيديوهات بشكل إيجابي في التعلم وحصول الوعي بشكل صحيح وعلمي؟
الخطوة الأساسية هي زيادة الوعي الشباب بالحس النقدي، عندما نتحدث عن هذه يعني مادة موجودة، مادة إعلامية توصل معلومات أيا تكن هذه المعلومة مهمة أو لا، عندما نسلح الشباب بالتفكير النقدي يكون قادر على أن يميز ما هو واقع من ما هو رأي ورأي غير مستند إلى دليل علمي. لهذا الأمر الذي يجب أن يترفع عليه الشباب من خلال المدرسة، المدارس يجب أن يكون لها دور في هذا الجانب. هناك مهارات تسمى مهارات التفكير النقدي، هذه المهارات تساعد الفرد على أن يميز الغلط من السميد. عندما نزيد معرفته بأن الفيديوهات في كثير من الأحيان لها أهداف ليست أهداف بريئة من خلال الأمثلة، من خلال الواقع وليس من فكرة النظرة المؤامرة. في بعض الأحيان في كثير من الأحيان عندما أتحدث بهذه الطريقة يمكن أن يواجهنا أشخاص أن هذه نظرية مؤامرة. نظرية لا، ليست نظرية مؤامرة، هذا هو واقع. هذه الفيديوهات في كثير من الأحيان هي مشروع محدد له أهداف مادية وأهداف غير مادية غير معلنة، على الأقل ركز على الأهداف المادية الربح، فبالتالي لا يهم ما هي المعرفة. هذه الثقافة، هناك ثقافة إعلامية متعلقة بالمحتويات الموجودة على السوشيال ميديا، يتم تعليمها للشباب، يتم نشرها، ويتم من خلال وسائل الإعلام التي تهدف فعلا إلى المحافظة على المجتمع وحمايته، يتم نشر هذه المهارات وهذه الثقافة. هذه تكون البوابة الأساسية لهذا الأمر. أيضا هناك أمور وقائية، عندما يكون لهذا الشاب دعم من خلال المجتمع، المجتمع يبني شخصية معينة يحافظ عليها، يقاوم هذه الأفكار، فبالتالي هذا أيضا من الأمور التي تساعد الشاب عندما يتفاعل مع الفيديوهات يعرف أن هذه الفيديوهات إلى أي مدى يمكن أن تؤثر عليه، لأن هي أيضا في أيضا ليست وسيلة فقط في التعلم. هناك رغبة أيضا بأن يقوم الشاب نفسه بأن يعد هذه الفيديوهات وأن يقوم بمثلها لكي يجد مثلا هويته التي هي في كثير من الأحيان ليست واضحة، وبالتالي يمكن جعله متأثرا بأي أفكار يمكن أن ترد في هذه الفيديوهات.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك أستاذ وسيم الأعضار البحث التربوي، كنت معنا من بيروت، شكرا لهذه الإيضاحات ضمن برنامج دوري الشباب. شكرا لك أستاذنا العزيز،
شكرا لك
أيها الأحبة، تحية مجددة لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم. يمكن اقتراح المهارات التربوية التالية للشباب فيما يتعلق بالفيديوهات المنشورة على المنصات الإلكترونية. يسمع على الشباب تعلم كيفية التمييز بين الفيديوهات المنشورة والمعلومة والتحقق من مصادر المعلومات المقدسة وطرح الأسئلة حول مصادر الفيديوهات وما إذا أتت لك مع قيمهم ومعتقداتهم. ينبغي على الشباب تطوير ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على مواجهة التحديات وعدم التأثر بشكل سلبي بالمحتوى الذي يشاهده. ينبغي تحديد الوقت لمشاهدة الفيديوهات وتجنب إضاعة الوقت في مشاهدة محتوى غير مفيد من خلال قوائم تشغيل أو مفصلات لتسهيل الوصول إليها والاستفادة منها في المستقبل. المطلوب هو التفاعل بإيجابية مع الفيديوهات التي يتم متابعتها من خلال التعليقات والمشاركات، ولكن مع الحذر من نشر معلومات شخصية أو التعرض للتنمر الإلكتروني. ولا ننسى مخاطر إدمان الإنترنت وتأثيره على الصحة النفسية والجسدية وضرورة ممارسة الأنشطة الأخرى غير الإلكترونية. بدلا من الاكتفاء بمشاهدة الفيديوهات، يجب على الشباب استخدام منصات الإلكترونية لإنتاج محتوى إيجابي يعكس قيمهم وثقافتهم من خلال تعلم واستخدام الأدوات والمهارات اللازمة سواء كانت تعليمية أو ترفيهية. أحبكم، من خلال اكتساب هذه المهارات يمكن للشباب الاستفادة القصوى من الفيديوهات المنشورة على المنصات الإلكترونية وتحويلها إلى أداة إيجابية في حياتهم.
نعم شكرا جزيلا سميلة عليا على هذه المقاطع وننتقل أيضا إلى مستمعينا الحديث أبو قاسم من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله أبو قاسم حياك الله وأهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبطكم على هذه المواضيع الحيوية.
بارك الله فيكم. بارك الله
فيكم هذه الاختيار المميز.
حياك الله بارك فيكم.
وخصوصا أن إذاعتكم إذاعة الصهران العربية تتميز أيضا عن بقية الإذاعات أو أغلب الإذاعات صح التعبير. طبعا اليوم الغزو الثقافي ذو حدين للأمانة. ترى يكون إنسان ينظر إلى أشياء مفيدة ومعلومات تكون سهلة وسلسة تصل إليه، ولكن أعداء الإنسانية مع الأسف الشديد يتصيدون إلى من يتابع العواطف الذكية اليوم في البرامج والذكاء الاصطناعي اليوم، كيف يجذبون الشباب إلى الميوعة، يجذبون الشباب إلى الرذيلة وما إلى ذلك. طبعا لا شك أن هذه النظرات ولو كانت بسيطة لها أثر كبير جدا جدا. كثير من الناس أيضا مع الأسف الشديد يقلد الغرب بحيث لا يشعر، فبالتالي من الضروري جدا أن يكون الإنسان يحصن نفسه في بعض البرامج بحيث أنه يبتعد عن النظرات ربما نظرة واحدة تجلب الحسرة. فبالتالي نحن بحاجة ماسة أن نتواصى أيضا في المواقع الإيجابية التي تخدمنا دنيا وآخرة.
أبو قاسم، ممكن أسألك سؤال بالنسبة لحضرتك، يعني اهتماماتك الشخصية، هل تستخدم يعني الفيديوهات، هل تتابع الفيديوهات المنتشرة في الأجواء الافتراضية؟
للأمانة يعني أنا تخوف كثيرا. لا يخفى عليك أن اليوم لو تسوي بحث مثلا في شيء معين، مثلا
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم،
عندما تتصفح من بعد الإنسان هذا الدواء ينزل إليك كل محتويات الدواء. فبالتالي اليوم كما قلنا الهاتف اليوم الذكي ذو حدين، شلون الإنسان يستخدمه. الحمد لله رب العالمين، اليوم احنا بإمكاننا نحتفظ كما يقول السيف بعض الأماكن الإيجابية التي من خلالها الإنسان يكون في مأمن من أن ينظر إلى نظرة المرأة أو نظرة المرأة وتصيبه الحسرة بعد ذلك.
هذه طريقة، طبعا طريقة جدا مفيدة، والإنسان هو الذي يختار المواقع التي يتابعها ويشاهدها. هناك حقيقة الكثير من المواقع الإسلامية والدينية والتربوية التي تسعى لخدمة البشرية ولخدمة الإنسانية، بالإضافة إلى يعني بالمقابل أيضا هناك مواقع تريد أن تهدم الفكر الإنساني الإسلامي. فاختيار وتفضيل المواقع هذا جيد جدا، وحتى في المنصة الواحدة هناك يستطيع الإنسان أن يختار المحتويات الفكرية، المحتويات التي هو يرغب إليها ويتابعها. أشكرك جزيل الشكر الأخ أبو قاسم من البحرين على المشاركة ونقل هذه التجربة. شير الخبراء في التربية إلى موضوع الإصابة بأمراض نفسية كالاكتئاب مثلا بسبب تسرب الإحساس بأن الشخص أدنى من غيره. لماذا؟ لأنه لا يمتلك ما يمتلك ما يشاهده في هذه الفيديوهات من الترويج للمنازل الفخمة، المنازل الجميلة، السيارات الفارهة، الملابس الأنيقة، المظهر الجذاب وغيره حقيقة من المظاهر الخادعة. يعني الإنسان شاء الأبى يكون في عملية المقارنة والقياس بين يمتلكه من إمكانيات حياتية بينما يشاهده في الفيديوهات التي هي يعني حقيقة هي ظاهر الأمر. يعني الشخص الذي يخرج بسيارته المفارهة ظاهر الأمر، نحن لا نعرف ما خلف هذه السيارة، ما خلف هذه المظاهر البراقة وهذه الملابس الأنيقة والبيوت الجميلة جدا. هل حقيقة السعادة تكمن خلف هذه المظاهر الجذابة المظاهر الخادعة؟ أيضا من المشاكل الأخرى موضوع الإدمان وضياع العمر فيما لا يسر. يعني لو افترضنا أن شخص يشاهد هذه الفيديوهات لمدة ساعة يومية، معنى ذلك أن هناك يعني 30 ساعة شهريا يهدموا هذا الوقت فيما لا يفيد، وكان من الممكن استغلالها فيما ينفع. هذه الفيديوهات ونقص حقيقة الفيديوهات القصيرة هي لا تقدم بشكل عام فائدة للمشاهد. حتى يعني دعوني أكون صريحا معكم، حتى بعضا من هذه الفيديوهات القصيرة التي يعني تقدم فكرة وتسعى لتقديم مهارة أو معلومة، بقصر هذه الفيديو حقيقة لا تستطيع أن تحصل على المهارة المطلوبة إلا إذا كنت يعني إذا كان هذا الفيديو يدعوك إلى مثلا متابعة الفيديو بشكل مفصل وموضح أكثر، وبالتالي حقيقة هذه الفيديوهات القصيرة لا تقدم فائدة مطلوبة للمشاهد. بأي منطق ستقدم فائدة في 30 ثانية مثلا، حتى وإن كان المحتوى أو المقطع موضوع علمي وما إلى ذلك؟ فلذلك حقيقة نحتاج إلى إعادة النظر إلى يعني إلى طريقة تعاملنا مع هذه الفيديوهات. وقس على ذلك من موضوعات يعني مهمة جدا كالآثار السيئة التي تترك على شخصية الإنسان، اضطراب النوم أيضا من المشاكل بسبب السهر لمشاهدة هذه الفيديوهات، وأيضا مشاكل الجسمية التي تحدث بالرقبة والظهر والعين وما إلى ذلك. على أي حال الحديث كثير، و إذا نظرنا نظرة إلى مختلف الدراسات بأن هناك تأثيرات إيجابية وهناك تأثيرات سلبية، ونحن أمام هذه التأثيرات الإيجابية والسلبية، ومن خلال عملنا ومن خلال تعاملنا نستطيع أن نختار هل نبحث عن التأثيرات الإيجابية أم نترك الحبل على الغارب ونستقبل كل ما جاءنا من الفيديوهات وننجر وراء تحقيق الأطماع ونصبح حقيقة ضحية لنظام الشركات. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، مع شكر جزيل لرصيدي سماعاتكم وأيضا مشاركتكم في هذا البرنامج دنيا الشباب، وتحدثنا عن فيديوهات الفضائل الإلكتروني والواقع. شكرا لكم أصدقائنا الشباب، على أمل أن نلقاكم مجددا.
ইনস্টাগ্রামে যুক্ত হন এই ঠিকানা instagram.com/iranradiobn1। ইউটিউবের লিঙ্ক youtube.com/@iranradiobn। ইরান রেডিও সরাসরি লিঙ্ক iranradio.ir/bn। আমাদের ফেসবুক পেজ facebook.com/firsttoday। রেডিও তেহরানের অনুষ্ঠান ইরান স্যাট বা বাদ 5 স্যাটেলাইটেও একযোগে প্রচারিত হয়। আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনারা মতামত জানাতে পারেন এই ইমেইলে রেডিও তেহরান 1982@gmail.com। তো শ্রোতা বন্ধুরা, এবারে আমাদের অনুষ্ঠান মালায় আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
تهران نخست
الثامنة مساء هنا طبعا
صوت الجمهورية الإسلامية فصبوان أنتين على بيرجان يفشل
نسمع ديمقراطية جديدة
إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان طيب دار في طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء
الدولية.
الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في سقطة ورسلة هناك بسفر جيش أربعة شهداء ومئات الإصابات جراء انفجار جيش في حاوية جيش في بندر عباس جنوبي وكيل أمنية السابقة وعسقلان المحتلة سلم وحاملة الطائرات في منطقة
بندر عباس جنوبي